بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر عنها، وإنما توعدون الآن أن ثم. أما بعد، سؤال أقفنا عند قول الله عز وجل وأسروا قولكم وجهروا، يعني تكلمنا عن إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وقلنا إن الخشية هي خوف مقرون بعلم، ومراتب الخوف الخوف لعامة المؤمنين، والخشية خوف مقرون بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالخشية هي خوف مقرون بعلم. الرهبة والهرب بينهما توافق في المعنى واللفظ. الرهبة أن تخاف من الشيء فتحتاط منه، كما قال ابن تيمية رحمه الله ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يخشى من يطرق ما يخاف أن يعاقب عليه. وقلنا الوجل هو خوف يعتري القلب عند ذكر من يخاف سطوته ومثلنا بعشناه، بعدين العشناه كده وانت ايه وانت مثلا سجين فيتلاقى عندك نجل ايه طبف رجل يقول. اما الاجلال فهو خوف مقرون بحب، خوف مقرون بحب. قال الله تبارك وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به سيان في علم الله عز وجل الإصرار والجهر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يستوي في علم الله عز وجل إصرارك وعلانيتك، والله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر. السر من طوى عليه ضمير العبد وأخفى منه من لم الشيء الذي لم يطرأ بعد، ولكن الله عز وجل يعلم أنه سيدور في بال العبد بعد ذلك. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي النوايا وأعمال القلوب، النوايا وأعمال القلوب ما يكون القلب من خشية أو خوف أو حب أو رجاء أو ثقة أو يقين أو توكل على الله تبارك وتعالى. وذات مؤنث ذو. وأسروا قولكم وجاروا به إنه عليم بذات الصدور. علم الله عز وجل علم كامل، صفة من صفات الكمال لله عز وجل، لا يعتريه نسيان ولا يسبق بعدم. والله عز وجل يعلم السر وأخفى من السر، يعلم ما كان وما هو كائن
وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان. قال الله تبارك وتعالى: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضم ربي ولا ينسى. يعلم ما هو كائن. لو وقفت وتأملت هذه يعلم ما هو كائن. تصور أنواع الخليقة وأنواع البرية وتحت كل فرد الأجناس اللي تحت كل النوع أو الجنس وتحت كل جنس الأصناف والأنواع ثم أحد الأنواع يعني تقف مشوها. لو قلت بس الحشرات 10 مليون نوع تحت كل نوع كذا صمت تحت كل صمت أحد كل صمت. هذا عن فما بالك بعالم البحار والمحيطات والأفلاك. يعلمها الله عز وجل. يعلم ما يحدث في كل خلية لخليقة من مخلوقات في كل خلية لأنه المقيت لكل خلية الذي يقوض كل خلية يعطيها القوت الضروري اللازم لحفظ حياتها. شوف بقى انواع الخلايا بقى كام نوع. انواع الخلايا بس اللي في الاذن الوسطى بس في الاذن الوسطى بس فيها كم خلية. الشبكية 9 طبقات الطبقة الاخيرة منها فيها كم خلية تسجد لله عز وجل. لو علمت ان الله عز وجل يعلم خلقه وما يدور في خلقه الان في عالم النجوم عالم البحار عالم الحشرات الذر المائيات الخلايا الجن الانس يعلم ما هو كائن ويعلم ما سيكون. البشرية كلها وقفت عاجزة ساعة نهار اللي تحدث فيه اتفاق ما كانش يعرف ما كان يقول لخاطر الرجل ان جيوبوتي والصومال تبقى دولة واللي تحدث فيه ايه يتفكر الى دويلات ايه كثيرة. وما هو كائن وما لم يكن الشيء المستحيل وقوعه لو حدث يعلم الله عز وجل انه سيكون على الوضع الفلاني. فقول الله عز وجل ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. الله عز وجل يعلم انهم لن يردوا ويعلم انهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. قال ابن القيم وهو العليم احاط علما بالذي في الكون من سر ومن اعلام وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الان وكذاك علم لم يكن لو كان كيف يكون ذا ان كان. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الاجسام. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. الا يعلم من خلق هنا استفهام تقرير. الا يعلم من خلق. من خلق هنا ممكن ايه تكون فاعل يعني الا يعلم الخالق وممكن تكون مفعول به. الا يعلم الله من خلق يعني الا يعلم الله خلقه. من اولانيه ممكن تكون فاعل. الا يعلم من خلق يعني الا يعلم الخالق. الا يعلم من خلق والخلق ايه صفة من صفات الله ايه من صفات الله عز وجل من اسماء الله عز وجل انه خالق فالخلق يحتاج الى علم. الخلق يحتاج الى علم. انت لو جبت راجل عادي صانع مثلا نجار وقلت له انا عايز مثلا اعمل ترابيزه زي دي، ان كانش يفهم الالف من كل الظرف النجاره ممكن يعمل ترابيزه مثلا انترين. لو ايه؟ لو هو ما يعرفش ايه شكل الترابيزه الاول يعني. فالخلق يحتاج ايه؟ الخلق يحتاج الى علم. لابد للخالق ايه؟ من علم. صفه العلم صفه ايه؟ صفه كمال لله تبارك وتعالى. الا يعلم من خلق؟ الا يعلم من خلق؟ ممكن تكون مفعول به يبقى الا يعلم الله خلقه. وخلقه دي بقى عايد عليه، بقى المفعول دي عايد عليه، عايد عليه. الا يعلم من خلق؟ من خلق؟ الا يعلم خلقه؟ خلقه دي عايد عليه، عايد عليه، عايد عليه. ذات الصدور. واسروا قولكم او جاروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق؟ يبقى الخلق ده اللي هو ذات الصدور. يعني الا يعلم الله ذات الصدور؟ يبقى هذا يدل على ان ذات الصدور اللي هي افعال القلوب، ها، افعال القلوب من خلق الله تبارك وتعالى. وهذا يدعم ويعرض به قول اهل السنه والجماعه في ان الله عز وجل يخلق افعال العباد، يخلق افعال العباد، اعمال القلوب، مش دي من افعال العباد؟ اعمال القلوب، التوكل، الخشيه، الخوف، الرجاء، كل هذه من افعال ايه؟ من افعال العباد. في افعال الجوارح وفي افعال القلب او اعمال القلب. اعمال القلب اللي الخوف، الرجاء، الخشيه، التوكل، الثقه، اليقين، الرغبه الى الله عز وجل، الشوق الى الله عز وجل، كل هذه من اعمال ايه؟ من اعمال القلوب. فهذا يرد على ايه؟ على قول المعتزله ان العبد يخلق فعل نفسه. قالوا مستحيل على الله ان يخلق الشر، فاساءوا من حيث ارادوا ان يحسنوا، من حيث ارادوا ان يحسنوا. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم انهم مجوس الامه. مجوس ايه؟ الامه. لان المجوس قالوا بوجود خالقين، قالوا بوجود خالقين، الظلمه والنور. قالوا ولكن النور حادث، الظلمه حادثه والنور اقدم منها، ولكن قالوا بوجود خالقين. والقدريه قالت بوجود خالقين، قالت بوجود خالقين. شو بقى عمل الشر لكل انسان؟ ان العبد يخلق فعل نفسه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القدريه مجوس امتي، ان مرضوا فلا تعودوهم، وان ماتوا فلا تشهدوهم. مرضوا فلا تعودوهم، ماتوا فلا تشهدوهم. يعني لا تشيعوهم. الانسان لا يكمل له الايمان بالقضاء والقدر. اذا رجل يقول ايه؟ نؤمن بالقضاء والقدر. نؤمن ايه؟ بالقضاء والقدر. طيب هل ترضى بالقضاء والقدر؟ ها؟ لا. القضاء الشرعي نرضى عنه. جزاك الله عنا خير جزاء. المراتب الايمان بالقضاء والقدر، اول حاجه مرتبه العلم، تؤمن بعلم الله السابق قبل خلق المخلوقات. ومن ينكر هذه، من ينكر هذه المرتبه يكفر. غلاه القدريه زي غيلان الدمشقي كفر، لانه انكر علم الله السابق قبل خلق المخلوقات. وانقرضت هذه الفئه كما قال اهل السنه. المرتبه الثانيه ان الله قدر وكتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ عنده قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنه. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب في اللوح المحفوظ. واللوح المحفوظ هو الإمام المبين، هو الإمام المبين، هو اللوح المحفوظ، هو أم الكتاب. قال عنه سيدنا ابن عباس رحمه الله فيما حسنه الأرنؤوط، وقال الشيخ الألباني إسناده محتمل للتحسين، قال لو أن عندي رجلا من القدرية لوجأت عنقه، لأن الله تبارك وتعالى قال له لما؟ قال لأن الله تبارك وتعالى خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة، يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء. المرتبة الثالثة مشيئة الله، مشيئة قدرة الله التامة ومشيئته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، إن الله يخلق كل صانع وصنعته. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لقول المعتزلة لأن العبد يخلق فعل نفسه، وخلافا لقول الأشاعرة بنظرية الكذب. ونظرية الكذب دي قال على شخص ابن تيمية إن حتى الأشاعرة التي وضعوها لم يفهموها، حتى الأشاعرة التي وضعوها لم يفهموها فضلا عن أن يستطيعوا تفهيمها للناس. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير اسمان من أسماء الله عز وجل مختصان بصفة العلم، صفة العلم لله تبارك وتعالى. الأسماء يا جماعة باب الأسماء أوسع ولا باب الصفات؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. تيجي صفة العلم سبحان الله مختص بها أكثر من اسمه لله تبارك وتعالى لمنزلة العلم، مختص بها أكثر من اسم من أسماء الله عز وجل. العليم من أسماء الله عز وجل مختص بصفة العلم، الخبير، الشهيد، الحكيم، الحافظ، اللطيف، المحصي. ستة أسماء كلها مجتمعة على صفة العلم بتفاوت بينها. العليم الذي يفهم عباده ويعلم عباده المعلومات جميعها. الشهيد أو الخبير الذي يعلم الشيء قبل أن يكون، الذي يعلم الشيء قبل أن يكون، هذا هو الخبير. الشهيد الذي يعلم ما غاب وما حضر، الذي يعلم ما غاب وما حضر. الحافظ الذي لا ينسى، الذي لا ينسى. اللطيف الذي يعلم ما دق من أشياء، يعلم ما دق من أشياء. الحكيم الذي يعلم الحكمة من وراء الشيء، الذي يعلم الحكمة من وراء الشيء. المحصي الذي لا تشغله الكثرة عن العلم، لا تشغله كثرة ما خلق عن العلم والإحاطة بهذه الأشياء. الفلاسفة عليهم من الله ما يستحقون قالوا إن الله عز وجل يحيط علما بالكليات ولا يحيط علما بالجزئيات. تعالى الله عما يقول الظالمون علما كبيرا. زي ما تيجي الواحد وتقول له انت عارف ايه، انت عارف القاهرة، يقول لك ايوه شارع ايه، شارع الهرم او منطقة الهرم وفيصل وروكسي والمهندسين وكذا. تقول له طب عارف شارع عثمان محرر، يقول لك لا مش عارف. وفين ده او عارف ناحية، يقول لك لا مش عارفها. يبقى يحيط علما بالكليات ولا يحيط علما بالجزئيات. ورد الله تبارك وتعالى بقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. ثم يقول الله عز وجل هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. ذلولا صيغه مبالغه على وزن فعول يعني شديده الذل منقاده من رحمه الله عز وجل بالخلائق انه زلزل لك الارض وسهلها لك وسخرها لك. زلل لك الارض تستطيع ان تسير عليها وارسى في الارض الجبال حتى لا تميد الارض بنا. لولا ان جعل الله عز وجل الارض مسطحه لو جعلها مدببه ما استطاع احد ان يمشي عليها. ولو جعلها كشف على الدوام بحركة البركان والزلازل ما استطاع أحد أن يمشي عليها. من رحمة الله عز وجل يعني خمس دقائق فقط من البراكين لقيت الناس اضطربت حالها. اللي في المسجد طلعوا في الشارع واللي في الشارع جاء المسجد واللي قاعد في القسم يمسك النجيل كلها ايه كلها على الـ على الـ على القهوة وفيض الضمنة وقف وطلع وقالوا لي إسلامية إسلامية. وده حدث يعني مش على سبيل النكهة حدث عندنا بلد اسمه كوم الرمل. ناس قاعدين بقى فعلا احنا بقى ده المبجر يقول بقى إسلامية إسلامية وخلاص. إلا طبعا ايه إلا شياطين الإنس يسأل واحدة ساعة الزلزال كان ايه رأيك ساعة الزلزال. فقالت الزلزال كان برقصدي السنين كان برقصدي وكان بهوايل دي رأسة من رأسات الغرب. لازم بالله بعد لما يمسك القلب بقى يعني نسأل الله السلامة. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ومن تزيين الله عز وجل الأرض أن سخر لك الإنبات فيها. زلل وسهل لك الإنبات فيها فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا متاعا لكم ولأنعامكم وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تصور لو أن الأرض من حديد هل كنت تستطيع أن تزرع فيها؟ تصور لو أن الأرض من حديد أين كنت تضع الأموات؟ المأمون عز وجل جعل الأرض كفاة أحياء وأموات تقوم بحاجاتك في الحياة وفي الموت. وتصور أن الأرض ثلاثة أرباع لنا يعلو اليابس واليابس الربع وهو إيه؟ أقل مستوى من الماء. فبكل مقياس عقلي تقول إيه؟ لابد لهذا الماء أن يغرق إيه؟ البسيطة والبحر المسدود أي المكفوف عن إغراق الخليقة رحمة من الله عز وجل بأهل الأرض. في الحديث الذي موجود في مسلم الإمام أحمد ولكنه ضعيف وإن كان صحيح المعنى فإنه ما من يوم إلا والبحار تستأذن ربها أن تغرق ابن آدم وما من يوم إلا والملائكة تستأذن ربها أن تهلك ابن آدم. فيقول الله تبارك وتعالى لو ذروني وعبدي سيبوني اتركوني وعبدي. إن كان عبدكم فشأنكم افعلوا بي ما تشاؤون وإن كان عبدي فمني وإليه عبدي وعزتي وجلالي. لو أتيتني ليلا لقبلتك ليلا لو أتيتني نهارا لقبلتك نهارا لو تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا لو تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا لو أتيتني تمشي أتيتك هرولة. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. الأمر هنا للإباحة، فامشوا في مناكبها. المناكب فسرها سيدنا عمر بن عباس إنها نواحي الأرض وجوانبها وأطرافها، وفسر سيدنا قتادة بأنها الجبال، ومال إلى هذا الإمام ابن القيم. يعني إن ذل الله عز وجل لك أن تسير في المناكب في أعلى الجبال وفي الجبال العالية، معنى هذا أن السير في السهول والوديان أسفل واسف ما يزلمه الله عز وجل لك تنتفع به، والشيء الذي لم يسخره لك لا تستطيع الانتفاع به. تصور الجمل يفتك بعشرة رجال في حالة غضب، تصور أن الطفل ابن الأربع سنوات أو ثلاث سنوات يأخذ برسمه أو بحبل الجمل وينطلق به إلى المزارع، في حين يعجز والده أن يأتي مثلا آخر النهار بذئب يسوقه إلى البيت، أو بسبب أو بنمر أو بحية أو بثعبان. اللي ده مذلل وده مش مذلل. مذلل بتبدأ تيجي طالع ايه؟ طالع بالجمل يسيبه ايه؟ في ليل ابنك الصغير ايه؟ الصغير يصل به الى الملا والزراعه، لكن ما تقدرش انت تجيب تعبان وشوف حجم الجمل بحجم التعبان، ما تقدرش تجيب حية. اذا يذللها المولى عز وجل لك، ما تقدرش تجيب اسد، ما تقدرش تجيب ديب كده وانت جاي من الملا. اخر ايه؟ هذا مذلل وهذا ايه غير ايه؟ هذا تنتفع به وهذا لا تنتفع به. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، واضاف الرزق اليه، هو رزقه وليس رزق احد سواه. والرزق تكفل الله عز وجل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فر ابن ادم من رزقه لتبعه من السماء يتبعه الاجل، لتبعه من السماء يتبعه الاجل. لو فر ابن ادم من رزقه لتبعه من السماء يتبعه الاجل. والله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه لسما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما الخوف اذن؟ ورزقك عند الله عز وجل، بيد الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم لا يكتفي بهذا بل يقسم، يعني لا يكتفي بإراد هذه الآية في كتابه بل يقسم على ذلك. يقول: فرب السماء والأرض إنه لحق مثل أنكم تنطقون. يقول أعربي: من الذي أغضب الملك حتى أقسم؟ يعني ما قالوش مصدقينه في الآية الأولى حتى يقسم في الثانية. فلو أن الإنسان علم أن رزقه عند الله عز وجل وأن الله قدره عليه، فلما يخاف إذن من كل من على وجه الأرض؟ لما يخاف إذن؟ هذا الرزق لم يجلبه حرص حريص ولا يرده بلادة عقل، بل الأرزاق متفاوتة. سبحان من يجعل الرجل ما يفهمش الألف من كل الدرس وعنده مليارات، وعالم من علماء الذرة مرتبه من جنس عن تدوره تدوره 50 جنيه أو 500 جنيه نهار، لما مع دكتوراه وشقه وطلع عينين أبوه في العلم، وتلاقي تاني مثلا إيه؟ يعني راجل تاني يعني علمه قاصر جدا، وبرغم هذا ده مليونير، والتاني إيه؟ يعني يدوب يوكل يطعم اولاده ايه بالكاد. يعني ده اللي خلى رجل من علماء المعتزله يعني ايه يعني لم يطلع على حكمه الله عز وجل، وشاف الامر فظن ان الامر يجري من غير حكمه، فقال: يا قاسم الرزق لم ضاقت بي القسم ما أنت متهم، قل لي من أتهم. تعطي اليهود قناصيرا مقنطرة من اللجين من الفضة يعني، ورجلي ما لها قدم ولأعرف. أعطيتني ورقا، أعطتني علم، لم تعطني ورقا، ما أعطتنيش مال فضة. قل لي بلا ورق ما تنفع الحكم. فرد علي أحد علماء السنة، قل للبيب الذي ضاقت في صدره الحكم، لو كنت ذا حكم لم تعترض حكما. عدل القضايا أمينا ليس يتهم. هل نظرت بعين الفكر معتبرا في معدم ما له مال ولا حكم؟ فامشوا في مناكبها، انتفعوا بهذه الأرض التي ذللها الله تبارك وتعالى لكم، واحرسوا وازرعوا فيها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: لا تحدث من ليس في بيته دقيق فإنه موله العقل. يعني ما تجيش تقول له تعالى سمع درس وهو مش جايب العيش لولاده، رغيفة العيش لولاده، يقول لك يا عمي ده انت بتاكل، انت يا معاشر الصينية بتاكل من اتايا محلولة، ها انتوا فايقين ولا ايه؟ اصل انت مالكش ابن ايه يتدور ايه جوعا تحت قدميه. ومسألة جوع الاولاد دي يعني تهز ايه؟ تهز الرجل حتى الحطيئة اللي هذا الناس كله. أرسل لسيدنا الإمام عمر، عمر الخطاب قال: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبه في قعر مظلمة تغفر، مظلمة تغفر عليك سلام الله يا عمر. فبكى سيدنا عمر. يعني مسألة إنك أنت توفر رزق لولادك في إيه؟ دي بتبقى ايه بتشدك شوية، وبتاخد ايه تاخد ايه من تفكيرك، ايه من تفكيرك شوية. فده يخلي الناس ايه يتقوا الله عز وجل ويصلحوا ما تحت ايديهم. يعني الدول العربية مجتمعة، مصر فيها يعني ايدي عاملة، والسودان عندها ملايين الابدنة وصالحة للزراعة، عندها مياه، والاموال العربية بدل الوضعات في بنوك اوروبا لترتد يعني أسلحة وخنادق في ظهور وصدور المسلمين. كان الأولى أن الأيدي هذه العاملة والأموال هذه التي قد تضيع على المسلمين وتجمد، كان الأولى بها السودان المصري، السودان عشان إيه؟ ليكفي القمح، ليكفي إيه؟ ليكفي القمح. الشيخ محمد قطب بيقول إيه؟ أن جماعة إسلامية استطاعت أن تقيم دولة إسلامية، وهب جدلا أن الصليبيين لم يتحركوا ولا الشيوعيين ولا العلمانيين، فقط منعت أمريكا القمح، منعت أمريكا القمح، ومقدور القمح لك مثلا 6 شهور، هي كفة 6 شهور فقط، منعت أمريكا القمح. الشعب لو ما كانش متربي تربية إيمانية عالية يعني مش يقول لك بقى نصبر على شبه الجوع وكذا، ده ممكن لو الرغيف وصل جنيه يقول لك يخرب بيكم يا سنين، في عهدكم وصل الرغيف ايه؟ وصل الرغيف جنيه. فان ما كانش الناس متربيين تربيه ايمانيه عاليه ويؤثر الاسلام على ما سواه يؤثر فيه كلب الجوع ويعض فيه الجوع بنابه. فأولى للناس ان هم يستثمروا ما بأيديهم من اراضي حتى يمكننا ان نحصل حتى ولو رغيف العيش. تعتمد على نفسك، على الله ثم على نفسك، وتوفر قوتك الضروري. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، الى الله نشركم من قبوركم. من علم ان المرجع لله عز وجل وانه ذاهب الى الله عز وجل منذ 30 سنة او 40، فليعد للسؤال جوابا الى الله عز وجل النشور. فهل اعددت جوابا للوقوف بين يدي الله عز وجل؟ يقول لماذا دقيق العيد: والله ما تكلمت كلمه ولا فعلت فعلا منذ 40 سنة الا واعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. ما من احكام قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حاتم: ما منكم احد الا سيخلو بربه ليس بينه وبينه ترجمان. ان تغافلت عن كل شيء فلا تتغافل عن هذا الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا تتغافل عن موقف اخر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانت تطرد عن الحوض ان يسقيك النبي صلى الله عليه وسلم بيده. لهذين فاعمل، للقي الله عز وجل فاعمل، فاتق الله عز وجل. كل يوم يمر ياخذ بعض، يذهب الاصيبان منه ويمضي، نفس كفي عن المعاصي يتوب، ما المعاصي على العباد بفرض. ثم يقول الله عز وجل: امنتم من في السماء، ومن في السماء هو الله عز وجل، امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور. وخسف الارض جعلوا ظاهرها باطنها، وجعلوا باطنها ظاهرها اي قلب الارض، فاذا هي تمور. والمور هي حركة الذهاب والمجيء بالتراب، مش كما تحرك الريح، تحرك الريح النخلة في يوم شديد في يوم عاصف فتذهب وتجيء، هذا هو النور. فإذا هي تمور لا تستقر بكم الأرض بل تضطرب الأرض، ولا تضطرب إلا بإيه؟ إلا بالذنوب. يعني اضطربت في شمال أفغانستان، ضربت في شمال افغانستان واهلكت 10,000 ولا 13,000 في الشمال. سيدنا عمر رضي الله عنه لما مادت الارض وحدث الزلزال قال: والله لو عادت وانا فيكم ما سكنتكم اياها مره ثانيه، ما سكنتكم اياها مره ثانيه. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. شأن المذنب الخوف، الخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحسد، والحب يجمل بالتقي وبالنقاء من الدرج. الخوف هي شيبة المذنبين المفرطين. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أم أمنتم من في السماء وهو الله أن يرسل عليكم حاصبا. والحاصب هو التراب المحمل بالحصباء، الحصى الصغار، الحصى الصغار. فستعلمون كيف نذير، أي فستعلمون أيها الكفرة كيف كان عاقبة نذير الله لكم إذ كذبتم به ورددتم على رسوله. سبحان الله. أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فكيف إذا أرسل حجارة من سجين؟ ها؟ ولذلك كان سيدنا سفيان الثوري إذا جلس يحدث يجلس خائفا فزعا مرعوبا، يقول: أخاف أن تمطرنا حجارة. فيقول مالك وابراهيم النادم: أنتم تستطيعون الدعاء وأنا أسقطت نزول الحجارة، أنتم تستطيعون الدعاء ثم ندعو الله عز وجل ولا يجيب دعاءنا. قال: وأنا أسقطت نزول الحجارة. وقال سيدنا في ذلك فيما روى عنه الإمام البخاري: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإن كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات أي من المهلكات. أصحاب المعاصي لا يبدون لله وقارا، أي لا يخافون لله عظمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الجو، إذا تغيرت الريح، دخل وخرج وأرسل ذلك في وجهه. فتقول له أم المؤمنين: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الريح تبشر يأتي بعدها المطر. فقال: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب من الله عز وجل؟ إن قوم رأوا العذاب فقالوا: هذا عارض ممطر. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعرف الخوف في وجهه إذا تغير الجو، فأنت مقيم على المعاصي ونحن مقيمون على المعاصي أناء الليل وأطراف النهار، ولا ينصدع قلبنا بنظر الله إلينا من فوق سبع سماوات. عجبا لك يا ابن آدم، تحرك الريح سقر بابك وقد انكشفت عورتك، فتخشى اطلاع الناس عليك ولا تخشى اطلاع الله عز وجل على سوءاتك، ولا تخشى ان يمسك الله عز وجل وقد راك على بعض ما يكره، تقيم على الذنب وتعلم ان الله ناظر اليه من فوق سبع سماوات. لما جعلت الله اهون الناظرين اليه؟ افكان الله عز وجل اهون عليك من بعض خلقه؟ امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور؟ ومن في السماء هو الله عز وجل. وفي استخداماتها كثيره بحسب موقعها وبحسب ما تضاف اليه. في تاتي بمعنى على، وهي هنا بمعنى على، مثل قول الله عز وجل: لأصلبنكم في جذوع النخل. انت لما تيجي تصلب رايكم تصلبه على جذع النخل ام في جذع النخل من الداخل؟ على. يبقى في هنا: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فسيحوا في الارض، انت تسيح في باطن الارض ام على سطح الارض؟ على سطح الارض. فامشوا في مناكبها، انت تمشي على الجبل ولا تسير في ايه؟ في داخل الصخور. في هنا بمعنى على، في بمعنى على، نثبت الفوقية والعلو لله عز وجل. العلو بمعانيه الثلاث: علو المكان، وعلو المكانة اي العظمة، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. علو القهر وعلو المكان، فالله عز وجل استوى على وارتفع فوق عرشه. علو المكان وعلو المكانه العظمه والآن، ومنزله الله المنزله العليا لله عز وجل. الناس اللي بتشعر علو المكان يقول لهم: التأنيث فرع التذكير. كيف تثبت التأنيث ولا تثبت التذكير؟ صفة العلو لله عز وجل بمعانيه، بمعانيها الثلاثة. آمنتم من في السماء؟ لا يظن ظن أبدا من المسلمين أن في هنا بمعنى أن الله عز وجل موجود في عرش السماء. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله عز وجل الخالق بائن من خلقه، بائن يعني منفصل من خلقه، الخلق شيء والخالق خلاف ذلك، ليس في المخلوق شيء من ربه ولا في ربه شيء من المخلوق، وإنما الخالق منفصل تماما وبائن تماما عن المخلوق. يبقى لا يظن ظني ان في هنا تعني انه موجود ليه في حشو السماء. تعالى الله عن ذلك، هذا فهم ثقيل وهذا فعل أعرج. الذي يقول وكثير من يقولون وأننا وصلت أسماء الجهش مما يقول أن الله عز وجل موجود في كل مكان منه الشيخ شعران عليه رحمة الله، وهذا موجود ومسجل في كتب وفي فتاوي في كل مكان. وكل مكان هذا يا إخوتاه يشمل أفواه الخنازير والحش والقاذورات، مش ممكن. وافتروا على الإمام أبي حنيفة فقالوا أنه سئل أين الله فقال إذا كان اللبن فأين يكون الزب. فكلام إيه ده؟ الكلام ده كلام حلول واتحاد، عيب على الناس تفتر على أبو حنيفة. ده الحلول تعدى، ده الصليبين قالوا بحلول الله عز وجل في المسيح أو في مريم. أنت تجعل المولى عز وجل الآن يحل في كل شيء، حتى قال قائله وهو ابن سبعين اللي هو ابن سبعين كلب يعني، قال ايه وما الكلب والخنزير إلا إلهه، لأنه يقول إن الله بذاته حل في كل شيء، وما الله إلا راهب في كنيسته. وذلك كيف يقول على ابن سبعين كلب يتلشق كده. صفة العلو لله عز وجل. وأهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله عز وجل يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل أو تشبيه، ولكن التمثيل أول. يثبتون ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في تعطيل. الجهمية عطلوا الصفات نفوها وقالوا إن إثبات الصفة يستلزم تعدد الواجب، يعني رجل مثلا نقول له أنت رجل رحيم وقوي وعليم، يقول لا يبقى رجل رحيم أدي واحد ورجل قوي أدي اثنين ورجل عليم أدي ثلاثة. الفهم المستقيم بتاع ايه؟ نفوا الصفة. فقالوا ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا، فنفوا صفة المحبة الحب لله عز وجل. قالوا ان الله لم يكلم موسى تكليما، نفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، ولم يتخذ ابراهيم خليلا. او يثبتون الاسم ويكون الصفة، فقالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، وهذا قول ايه باطل. او يحرفون، والتحريف هو نقل اللفظ عن ظاهره الراجح الى معنى مرجوح من غير قرينة تحتملها اللغة. نقل اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح الى معنى مرجوح لا تحتمل اللغه من غير قرين، زي قول الشيعه في قول الله عز وجل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا هل يعقل ان الله عز وجل يتكلم في اطول ايه في القران الكريم عن بقره صفراء فاقر لونها تسر الناظرين؟ لابد ان البقره دي شيء عظيم. ما هي؟ قالوا اذا ايه؟ فهي عائشه. طبعا هم يكفرون عامة الصحابة إلا أربعة كفر فقط، و يعني لا يكفرون يعني يكفرون الصحابة إلا أربعة كفر فقط. وعلى ذلك أيضا حتى لا ينخدع الناس أو الإخوة السلفيين، على ذلك أيضا حزب الله. فالمرجعية لحزب الله المرجعية عندهم إيه؟ الخميني. وهم يكفرون الصحابة ولا يمكنون أحدا من أهل السنة في الجنوب من التسليح، من أن يسلح نفسه. يريدون من جبل الآلية في جنوب لبنان مقاطعة شيعية بحتة. وطبعا الذي لا يعرف التاريخ جيدا لا يعلم مدى مكر الشيعة بيد المسلمين، هم حاولوا كل قيادة تأتي للجهاد، قتلوا الأمير مندود دعوة، حاولوا قتل صلاح الدين في حلب مرتين وفي الديار المصرية مرة. الدولة الصفوية التي أقام إسماعيل الصفوي لما جاء يهلك إيران للمذهب الشيعي، كانت إيران سنية بسباق الولايات. فهذا الرجل الأفاك الأثير أتى بشيعة العلماء من الشيعة من جنوب لبنان وساعدوه على بالسيف والسلاح والقتل على تحويل إيران إلى دولة شيعية. وأيام ما كان السلطان سليمان القانوني وصل إلى الميدان الرئيسي لفيينا عاصمة النمسا بعدما فتح المجر وبودابست والبوسنة والأرسك وعرض جبت أوروبا كلها، فكان هم يحاولون إثارة القلاقل في جنوب شرق الدولة العثمانية، حتى اضطر سليمان القانوني أن يفك حصاره عن الميدان الرئيسي في فيينا ويعود لقاتل الصفويين وإلا من ذبح الفلسطينيين في لبنان؟ منظمة أمل الشيعية. منظمة أمل الشيعية كان نائب الرئيس بتاعها حسين الموسوي اللي هو بعد ذلك أقام حزب الله الشيعي. يعني حتى لا تختلف الأمور عند الناس، عملية التلميع ده شيء وعملية الحقائق شيء آخر. المهم الشاهد ان اهل السنة لا يعطلون ولا يحرفون ولا يشبهون. التشبيه اقول فلان شبه فلان ممكن يكون مماثل لي في اكثر من صفة، ولكن ما يكونش مماثل لي في كل الصفات. لكن لما اقول فلان مثل فلان يبقى كل صفاته مثل صفات الرجل الاخر، ولذلك كان التعبير القرآني ادق، ليس كمثله، لم يقل كشبهه وانما قال ليس كمثله شيء. فأهل السنة لا يشبهون مثل الكرامية ولا يؤولون. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجع إلى معنى مرجوح تحتمله اللغة. ممكن يأتي في بعض الأساليب في اللغة تحتمل هذا اللفظ أو هذا المعنى في قرينة، والقرينة هنا هي التنجيه. يعني تقول الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى ايه؟ على وارتفع. فأقول لك لا، استوى هنا معناها استوى. ايه اللي يخليك تقف اللفظ على ظاهرة المتبادر للذهن اللي هو العلو والارتفاع للابتلاء؟ قالوا للقرينة ايه القرينة دي؟ تنجيه الله عز وجل. طب ده ما ينفعش، انك انت لما تقول استوى بشر على العراق يعني استولى بشر على العراق، معناه كده ان كثير اثنين او ثلاثة او واحد ينازع الحكم والملك، فالاستيلاء لا يأتي الا عن مغالبة، وهذا لا يجوز في حق الله ثانية. هذا لا يجوز في حق الله ثانية. طيب تقول لي استوى ممكن من اللي هي في الكتب بعد كتب تفسير ابن جرير بمعنى قصد. اقول لك ابن جرير من المثبتين للصفات، من المثبتين للصفات، ولكن استوى لما تضاف لحرف جر تفيد المعنى الاولاني اللي هو معنى العلو ومعها معنى ثاني. تفيد المعنى الاولاني اللي هو العلو ثم استوى الى السماء ومعنى بعد العلو معنى القصد ثم قصد الى السماء، فده مش تأويل. زي ما اقول لك ايه، شربت الماء وشربت بالماء عينا يشرب بها عباد الله وعينا يشربها عباد الله. ايه الفرق بين المعنيين؟ عينا يشربها عباد الله ممكن يشرب ولا يرتوى، يبقى عينا يشربها تفيد الشرب فقط سواء ارتوى ام لم يرتوى، ولكن اضافة الباء تفيد مع الشرب اللي هو المعنى الاولاني معنى زائدا الري، انه عينا يشرب بها عباد الله يعني يرتوون منها، مش مجرد شرب. شرب ما معنى ذات اللواء الرجل، فليس هذا من باب التأويل في شيء. الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله هو داعية كبير من دعاة المسلمين، وكل إنسان يخطئ ويصيب، داعية عظيم له مكانة طبعا الكبيرة العظيمة في الساحة الإسلامية. ولكن سيد الشيخ القرضاوي حفظه الله في الأهرام العربي بيقولوا له انت خالفت البنا في بعض الاستاذات. قال نعم خالفته في دخول الجنين في الانسان. انا يعني هو القرضاوي يقول ان الجنين لا يدخل في جسد الانسان ابدا، وخالف في ذلك الشيخ البنا. وقال ايضا وخالفته في مسألة المرأة في قوله ان المرأة، فالشيخ البنا يقول بالفصل التام بين الرجال والنساء. اما شبق الله فالهذا الى هذا هو بعض تلامذة البنا زي الاستاذ عبد الحليم ابو شبقه في كتابه تحرير المرأة، هو كتاب من 6 مجلدات. فان كان يعني يقول لابداع الشيخ البنا ان يخالفه، فلا غضابة ان يخالف الشيخ البنا مع حفظ قدره ومكانته. الشيخ البنا رحمه الله قال ان الشيخ الامام احمد بن حنبل اضطر الى التاويل في 3 مواضع. اضطر الى التاويل، يعني الشيخ البنا يقول ان التاويل والمثبتين والذين يؤولون ليس بينهما فارق كبير، فالكل يقصد تنزيه الله عز وجل، بل ان امام اهل السنه اضطر الى ان يؤول في 3 مواضع. ايه المواضع دي؟ قال القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، هذه اول ونرد على سيدنا. القول الثاني اتاكم نفأ الحجر الاسود يمين الله في الارض، واليمين يعني اليد، الحجر الاسود يمين الله في الارض. الموضع الثالث أتاكم نفس الرحمن من قبل اليمن، أتاكم نفس الرحمن من قبل اليمن. سأرد أولا على الشيخ بن الشيخ ابن تيمية قال هذه رواية لا تصح، فهي لا تصح نسبتها إلى الإمام أحمد، فهي رواية عن حنبلي مجهول. هذه واحدة. القول الثاني إن مفيش لا تأويل ولا حاجة. حينما أقول هذا هذه السماعة بين اصبعين، اصبعين لما احط اصابع من فوق واصابع من تحت تبقى دي تعني اللماسة، يعني انني لابس السماعة وسماعة لدفين. لكن ممكن اقول لك هذه السماعة بين اصبعين هكذا بدون ايه؟ بدون مماسة. فكلمة بين لا توحد المماسة ابدا. الم يقل الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والارض، بين السماء والارض، فالسحاب لا هو لازق في السماء ولا هو لازق في الارض، فكلمه بين لا تعني ايه؟ لا تعني المماس. القول الثاني الحجر الاسود يمين الله في الارض، كلمه في الارض تصرف المعنى عن ان تكون عن ان يكون يرما حقيقيا، لأن المولى عز وجل بائن من خلقه ليس في الأرض ولا في السماء، بائن من خلقه. الدليل الثاني كان باقي الحديث فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله، كأنما للتشبيه، يبقى هذا يدل على أن هذه اليد ليست اليد الحقيقية. وهذا رد على الشيخ البنا. الموضع الثالث أتاكم نفس الرحمن من قبل اليمن، لا يراد به النفس الذي يخرج من الجو، وإنما يراد به أن هنا مصدر نفس ينفس تنفيسا ونفسا، نفس ينفس تنفيسا ونفسا. أتاكم نفس الرحمن من قبل اليمن، يعني أتاكم تفريج الرحمن على أهل المدينة من قبل اليمن. يبينما السنة لم يؤول والمواضع التي ذكرها شيخ البنا رد عليه أهل العلم. وأهل السنة لا يفوضون معاني الصفات، يفوضون في علم الكيفية، كيفية الاستواء، كيفية النزول، كيفية المجيء، لكنهم يعلمون أن الاستواء شيء والمجيء شيء والنزول شيء والسمع شيء والبصر شيء. هم جدا يا اخو، لما قال الاستواء معلوم، يعني معلوم ليه؟ معناه في اللغة، والكيف مجهول. فلو كان كل مجهول ما لم يفرق الإمام بين معنى الصفة الاستواء معلوم، معلوم معناه، حينما تقول إن الله سميع تفهم منها معنى، إن الله قدير تفهم منها معنى، وهو القائم تفهم منها معنى، معاني مختلفة بحسب ايه؟ بحسب الاسم كده ولا ايه؟ تفهم من هو القائم شيء، وتفهم الحكيم شيء، والسميع شيء، والبصير شيء. فالسلف كانوا يعلمون معنى الصفة، أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت يعني بالعلم بها، مش انك انت تقول أمروها كما جاءت يعني ايه الحمد لله، تقول صفة الاستواء عندي زي كفى يا انصار. هذا القول ليس مذهب السلف، ولقد أخطأ الشيخ البنا ايضا مرة اخرى حين قال ان مذهب السلف ايه تفويض المعنى وليس تفويض الكيفية، وتابعه على هذا الخطأ اخونا الدكتور عمر عبد العزيز في كتابه حقيقة الإيمان، فنسب قال المفوضة وبين قوسين السلف، وهذا المذهب ليس مذهب السلف، بل مذهب السلف إثبات الصفة، إثبات معنى الصفة، ثم الكيفية نسلها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 209 قال: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول موافق لقول الباقين، فإنما نفوا علم الكيفية، علم الكيفية كيف ينزل الله عز وجل، هذا لا نعرف ولا نشبه بخلقه. لما أتى والي العراق إلى إسحاق بن راهويه ابن طاهر عبد الله بن طاهر إلى إسحاق بن راهويه، وقالوا ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويخلو منه عرشه، قال ينزل ولا يخلو منه عرشه. لما تكون في الدور الثاني وتنزل للدور الأولاني يبقى بيخلو منك الدور الثاني، ولكن الله عز وجل لا يقاس على خلقه، ينزل ولا يخلو منه عرشه. الكيفية لا تعلمها، والكيفية ليه؟ والكيفية لا تعلمها. قال: ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول. خلاص يا جماعة، ده قول شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثالث، المجلد الرابع، المجلد 16 قالوا إن الناس على ثلاثة أنواع: أهل التجهيل وأهل التخيل وأهل التأويل. أهل التخيل اللي هم الفلاسفة، يعني يقول لك لا الأنبياء دول لا عندهم وحي ولا حاجة ولا بيظلوا حاجة، وإنما هي حاجات خيالات في ذهونهم وعقولهم، يعني لا في النبوة ولا حاجة ولا وحي ولا حاجة، بس هو بيتخيل له أشياء. تعالى الله عما يقول الظالمون علوم كبير، يعني عايزين يقول ايه ده شغل ادمغه فارغه، وبذلك يخرجون خارج الاسلام مطلقا. واهل التاويل قال: واهل التجهيل، اهل التجهيل اللي هم ايه؟ اللي هم المفوضه، الذين يفوضون ايه في معنى الصفه. قال: محال أن ينزل الله عز وجل آيات على نبيه لا يفهمها نبيه ولا تفهمها عامة الأمة. قال هذا محال، وإلا لنسبنا إلى النبي الجاهل، لنسبنا الجاهل إلى النبي وحاشاه. يبدأ مذهب السلف إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. هناك أحاديث كثيرة، حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قال أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. وفي الحديث شيئان، الشيء الأول إثبات شرعية قول المسلم أين الله، وأن يرد عليه المسؤول هو في السماء، الطفل وهو على الفطر قبل أن تلوث فطره قبل أن يخش ابتدائي، قل له ربنا يقول لك في الصفوف ولا في السماء، يجي يخش المدرسة ابتدائي يقول له لا يا أنا ربنا في كل مكان كذا كده خير فيه. أنت مشغول إيه؟ أنت مشغول بالنهاردة الزمالك غلب أسوأ الآن من غلب الأسير يسيبوا عليه على فطر. فيبقى هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث سيدنا جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة ألا هل بلغ، ثم جعل يرفع الله إلى السماء وينكتها، اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أرى الإمام البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج، يعني يصعد، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادك. وحديث سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وحديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم من في الارض لم يرحمه من في السماء. وحديث سيدنا انس الذي اخرجه الامام البخاري ان زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن اهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي لفظ انها كانت تقول ان الله انكحني في السماء. وفي لفظ انها قالت للنبي زوجني الرحمن من فوق عرش. اللي يقول المرأة شوفوا تعظيم الاسلام للمرأة ان الله عز وجل بنفسه يتولى تزويج امرأة وينزل براءة في قرآن النكلة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تؤمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتعب عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وحديث ابي هريره الذي اخرجه الامام احمد والحاكم وهو على صدق البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الميت يحضره الملائكه فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي يظهر نفسه الطيبة كانت في الجسد الطيب أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرض بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله. الحديث الذي بعد ذلك حديث متفق على ثبوته، وأيضا أخرجه الإمام أحمد. حديث سيدنا أبو هريرة، هذا الحديث ينكره للأسف الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك النوم يأتي الناس عيانا، يعني مكاشفة جهارا، فأتى موسى عليه السلام، وسيدنا موسى لم يعرفه أنه ملك النوم، يظنه رجل عادي، فلطمه سيدنا موسى، لطمه. وفي الحتة دي الأولى يا جماعة، إن يعني شيخ صدقه عفى الله عنه يعني أخطاء في حق نبي الله موسى، ولا عبرة بقوله مطلقا نهائيا في الظلام، في حينما يصل سيدنا موسى بالاندفاع والعجلة. فهذا الكلام لا يقال على نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى والشيخ السيد عالم من علام الدعوة، ولكن قدر سيدنا موسى أعظم وأجل وأعلى وأرفع، وهو كريم الرحمن. فأتى موسى عليه السلام فلطمه، فذهب بعينه، يعني فطأ عينه، فعرج، أي عرج ملك الموت إلى ربه عز وجل، فقال: يا رب بعثتني إلى موسى فلطمني، فذهب بعينه، ولولا كرامته علي، لولا إنه كريم عندك لشققت عليه، لوريته يعني. قال: ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور، فله بكل ثور، فله بكل شعرة، وارت كفه سنة يعيشها. فأتاه فبلغه ما أمره، فقال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن. فشمه شمة قبض فيها روحه، ورد الله على ملك الموت بصره. الحديث الذي بعد ذلك حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرته من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإنه يتقبلها بيمينه ويرجيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. وهذا أخرجه الإمام البخاري. وفي حديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم أن النبي في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه الحاكم وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة. وفي حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم، أي في اليهود يعني، لقد حكمت فيهم بحكم الملك، أي بحكم المولى عز وجل، من فوق سبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. ولهذا الحديث قصة سيدنا سعد بن معاذ منزلته في الصدق عند بين الأنصار مثل منزلة أبي بكر عند المهاجرين، هو صديق الأمة الثاني سيدنا سعد بن معاذ، وكان فارسا معدا من فرسان النبي صلى الله عليه وسلم. أصيب في أكحله أكبر صبيان في الجسم، وجعل الدم يتناثر من الشريان حتى أصاب نفس الخيمة، وجعل النبي يحاول كي الجرح ولم يندم الجرح، بل ظل الدم يتناثر. فسيدنا سعد رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إن كنت أبقيت نبيك لحرب يهود فأتقني، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من يهود بني قريش. وكان اليهود خلفاؤه يعيشون في كنفه وجواره قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان سيدهم وامره مطاع بينهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الصحابه لحصار بني قريظه، فلما خرج سيدنا علي من جدرانهم وحصونهم اسمعوه في النبي وامهات المؤمنين الغالي من القول، الغالي ايه من القول، وافحشوا القول للصحابه وسكن صلى الله عليه وسلم. فلما اتى النبي جعل سيدنا علي يحاول ايه ان يبعده عن حصونه حتى لا يسمع ما سمع. قال لا تخش شيئا او لا تخف، انهم اذا راوني لن يتكلموا، لو شافوني مش هيتكلموا. فلما اقترب النبي من حصونهم قالوا والله ما كنا فيك شيئا يا ابا القاسم، ما قلنا فيك شيئا يا أبا القاسم. فقال كذلون على حكمي؟ قالوا لا، شدد عليهم العقاب. قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، ننزل على حكم سعد بن معاذ. وكان سيدنا سعد مريض يفضلونه عند رفيدة الطبيب الأنصاري، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى سيدنا سعد ووقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا لسيدكم فأنزلوه، فأنزلوه. فأشار سيدنا سعد إلى الخيمة التي كان فيها النبي وقال حكمي نافذ على من في الخيمة. الملاطف سعد، وهذا من أدب سيدنا سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش حكمي نافذ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما على من في الخيمة، لأن كان في الخيمة النبي وغيره. فهذا من باب الأدب في اللفظ مع الكبار. فقال النبي نعم، فأشار إلى اليهود استوثق منه قبل أن يصدر الحكم، حكم نافذ على اليهود. قالوا نعم. قال قد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، حكمي في اليهود أن تقتل مقاتلتهم، المقائل الناس يضرب على حمل السلاح المقتال، لان ده حكم الثورات تظن انهم حرقوها. واذا امكن كما هو من قريه فاعمل فيها شاء السيف في ذكور ولا تبقي احدا، زي ما تقول مراسل اجنبيه انه لم ارى اناسا من الرجال في جنين، ووضع انهم اما فروا او قتلوهم ابادوهم ايه عن اخرهم. وده ما قلت جريده المصور العدد بتاع الاسبوع ده. قال حكمي في اليهود ان تقتل مقاتلتهم وان تسبى نساءهم وذراريهم، نفس الحكم اللي كنت تعمله في المسلمين لو ملكتم رقبهم لا اصبوا عليه، والجزاء من جنس العمل. وامر سيدنا سعد، امر سيدنا رسول الله الصحابه فشقوا الاقاديس، وجاء سيدنا الصحابه حملوا المشاعل ساعة النخيل، ها؟ أوقدوا في ساعة النخيل، وظل سيدنا علي يضرب رقابهم بالسيوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا سعد حكم فقال حكمي في اليهود أن تقتل مقاتلتهم، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع السماوات. هم قوم البهت ويا طيب ذي قولة حبر الإيمان، فصفية أم الأبرار، هارون وموسى عمران، براء منهم هم منا طاحوا يا حسن القرآن، يذرون الدمع لغيبته ولغيبة سعد الفرسان. سعد بن معاذ تعرفه، واهتز سرير الرحمن. فسيدنا سعد بعد أن اطمأن إلى تنفيذ الحكم في اليهود رفع يده الى السماء وقال اللهم ابجره شوقا اليه. انا قبل كده دعوت ان الدم يندمج، لما رفع قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من يهود بني قريظه، قالوا فوالله قطع الدم فما قطر الشريان قطرة. وبعد ايه؟ بعد ما كمل حكم قال اللهم ابدره شوقا اليك فانفجر الشريان. وعلم سعد انها النهاية فجعلوا يصببونه عند رفيدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل يوم يسأل عنه. وفي ذات يوم أتى يسأل عنه فنزل جبريل وقال يا رسول الله من هذا الذي من أمتك مات نزل إلى الأرض لموته 70,000 ملك ما نزلوا إلى الأرض قبل يوم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى رفيدة فقالت يا رسول الله اشتد به الوجع فأتى قومه بنو عبد الأشهر فحملوه إلى ديارهم فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم السيرة حتى تقطعت شسوع نعال الصحابة فقالوا يا رسول الله لما كل هذا الجر؟ أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخاف أن تزقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجد أمه تنوح عليه وتقول ويل أمك سعدا حزامة وجدا وفارسا معدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد أو إلا نائحة سعد. الكلام اللي انت قلتيه في ابنك قليل جدا في جنب ما له عند الله عز وجل. قلنا ابن الوعدة يا سبع والرجل سنة 70 سنة ومهكع وصدر لا عد عصب يقول ولا عد عصب ولا عد حتى ضر مش عارف أحلى من الأمر وهو زي بن نجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد إلا نائحة سعد. فلما حملوه قال بعض المنافقين ما وجدنا أخف حملا منه. قال وما يمنعكم أن يخف حمله أن يخف حمله وقد نزل إلى الأرض 70,000 ملك ما نزلوا إلى الأرض قبل يوم هذا. يعني حملوه معه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. وفي رواية إن السرير اهتز لموت سعد. وفيما صح الإمام الذهبي وجود إسناده قال إن عرش الرحمن اهتز فرحا بموت سعد. لما اشتاق سعد إلى لقب الله عز وجل كان جزاؤه من جنس عمله فاشتاقت إليه الملائكة من حملة العرش فاهتز العرش فرحا بموت سعد. وأين منا سعد؟ والأمة تحتاج إلى نعل سعد. الأمة تحتاج إلى نعل سعد حذاء الحديد فراعت فإنتم حذاء الحزين. وماذا سأفعل؟ قلبي حزين زماني حزين فقاطع وجهي وجدران بيتي حزين 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 الدهر يا صاحي جراحاتي تغذيني ودوما تنزف القدس تعاتبنا وتسألنا ويصرخ خلفنا الأمس وما يبنيك يا أختاه يا أختاه يبنيني وما يبكيك يبكيني فهذا الجرح في عينيك شيء لا تداريه وجرحي آه من جرحي قضيت العمر يؤلمني ووفيه وما يبكيك يا أختاه يا أختاه يبكيني وما يبنيك يبنيني لأنك عشت في دمنا فلن ننساك رغم البعد كنت أنيس وحدتنا وكنت زمان عفتنا وكنت شروق قامتنا ونهرا من ظلال الغيب يروينا يطهرنا وقد ننسى أمانينا وقد ننسى محبينا وقد ننسى طلوع الشمس من غدنا وقد ننسى غروب الحلم من يدنا ولن ننسى مآذننا وقد ننسى مانينا فقدنا الموسى محبينا حذائي حزين تراعى فإنتم حذائي الحزين وماذا تفعل قلبي حزين زماني حزين تقاطع وجهي وجدران بيتي حزين 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 فجدران بيتي دمار وريح وبين الجوانح قلب ذبيح تحيح الافاعي اليهود يحاصر بيتي ويعبث في الصمت صوت كريه متى راح عهد قبيح السمات راينا له كل يوم شبيه حزين الدهر يا صاحي جراحاتي تغذيني ودوما تنزف القدس تعاتبنا وتسألنا ويصرخ خلفنا الأمس وما يبنيك يا مختار يا مختار رضيني وما يبكيك يبكيني فهذا الجرح في عينيك شيء لا تداريه وجرحي آه من جرحي قضيت العمر يؤلمني قضيت العمر يؤلمني وعبي وما يبنيك يا مكتاع يا مكتاع رضيني وما يبكيك يبكيني لأنك عشت في دمنا فلن ننساك رغم البعد كنت أنيس وحدتنا وكنت زمان عفتنا وكنت شموخ قامتنا ونهرا من ظلال الغيب يروينا يطهرنا فقدنا النساء مانينا فقدنا النساء محبينا فقدنا النساء مانينا فقدنا النساء محبينا فقدنا النساء طلوع الشمس من ودنا فقدنا النساء غروب الحلم من يدنا ولن ننسى ما بدنا ولن ننسى ما بدنا ولن ننسى ما بدنا ستجمعنا بلاء قد سكتنا وأمجاد أضعنا وأحلام حلمنا ويجمعنا 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 ولن ننساك لن ننساك لن ننساك يا قدس أقول قولي أن أستغفر الله